بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمدي، أقمار تم غالها خسف الردى، ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك علي الأكبر، ليلة قمر من أقمار أهل البيت شبيه رسول الله، أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الردي، سل كربلا كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي، ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس في الفلاة مبددي، أفدي من ريحانة ريانة جفت بحر ظمن وحر مهندي، ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه، ولاهب حره لم يبردي، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد، ويعود للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو لخير أب ظماه وحسينا. قال أرباب الخبر كان يقاتل ثم يرجع إلى الحسين ويقول: أبا العطش قتلني، ثقل الحديد قد أجهدني، هل إلى شربة من الماء سبيل؟ يقول المؤرخون: لعل من النوادر أن الحسين ينادي حينها: وغوثا وغوثا ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى، فيسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا، ويعود للتوديع وهو مكابد لظما الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو لخير أب ظما وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي، فانصاع يؤثره عليه بريقه: لو كان ثم تريقه لم يجمدي، ومذ انثنى نحو الكريهة باسما والموت منه بمسمع وبمشهد، عثر الزمان به فغودر جسمه وعليا، عثر الزمان به فغودر جسمه نهب القواضب والقنا المتقصد، ومحى الردى يا قاتل الله الردى، منه هلال دجى وغرة فايا يا رقدي، فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا، ما بعد يومك من زمان، أرغدي أويلي شافة والنبل شابك على اليراح، على يراح يعني النبال واحدة على الأخرى في جروحه بأبي وأمي، شافة والنبل شابك على يراح، قعد عنده وصفق راحي صفق راح علي رايح، صاحب صوت يا زينب علي، صاحب صوت يا زينب علي رايح، يا خيض لمة الدنيا يا الدنيا يا علي، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم. قال قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال في آية أخرى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نفتتح حديثنا هذه الليلة والذي هو في محاولة للإجابة على سؤال: إذا زرعنا الإهمال التربوي لأولادنا فماذا سنحصد بعد ذلك؟ ونفتتح هذا المجلس المبارك بآيتين من سورة لقمان. الآية الأولى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من الواضح أن المتأمل في الآية المباركة يلاحظ نوعا من التأكيد على أن لقمان الحكيم كان في صدد إرشاد ولده وموعظة ابنه، وهي ليست موعظة واحدة، وإنما لما جاء بها القرآن الكريم في صيغة المضارع وهو يعظه، وكان يستطيع أن يقول وقد وعظه، هذا الاستعمال يدل مع استعمال فعل المضارع بدلا من فعل الماضي يدل على حالة مستمرة أو لا أقل. القرآن يريد أن يبين لنا هذا الأمر، مو موعظة واحدة وعظ وانتهى، وإنما وهو يعظه. هذه إحدى المواعظ. يلاحظ فيها أيضا تصدي هذا الحكيم إلى موعظة ابنه كجزء من تربيته لذلك الابن، إضافة إلى مجموعة من الملاحظات في الآية المباركة، منها أن أسلوبها أسلوب الحنان والتقريب. يقدر يقول له مباشرة هكذا: يا فلان لا تشرك بالله، أو حتى بدون نداء، لكن إجي وخلى يا النداء، وأيضا بكلمة يا بني اللي فيها تحبيب حنان عاطفة تقريب. يا بني، لكن لما يجي إلى الغلط الأكبر يكون حازم: لا تشرك بالله، نهي جازم باعتبار أن هذا خطيئة كبرى. يضيف إليه أيضا أن هذا النهي الجازم معلل مما يعني أن هذا أمر عقلائي إله مبرراته، مو أنا أقول لك هالشكل وبكيفي لازم أنت تطاوع، ليش لازم أسوي هالشكل؟ كيفي أنا أبوك لازم تطاوع. لا، لا تشرك بالله، لأن هذا إن الشرك لظلم عظيم تعليل، لأن الشرك ظلم عظيم، لأن الظلم إنما هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا جبت واحد وخليته إلى جنب الله عز وجل فأنت ظالم لنفسك أولا، وبنحو من الأنحاء ظالم لوحدانية الله عز وجل. فهم أمر جازم بعد المقدمات الحنونة واللطيفة والمقربة، هذا الخطأ بنهي جازم لا تشرك بالله، أكو إلى ذلك علة وجهة ومبرر، إن الشرك لظلم عظيم. بعد يستمر في بعد آيتين ثم يقول: يا بني إنها إن تك مثقال ذرة من خردل، أصغر شيء في ذلك الوقت يعبر عنه بالصغر هو هذا مثقال الحبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لتتصور أن أكو شيء ضائع من الله عز وجل، تصور مثلا في غابات الأمازون إش قد من الأوراق، إش قد من الجذور، إش قد من الأشجار، إش قد من الأحجار، إش قد من التراب، بس إذا في كل هذا حبة صغيرة من خردل وقعت في مكان، الله يجيبها ويحفظها. وبالتالي التفت، لا تتصور أنه إذا سويت عمل من أعمال الخاطئة هذا رح ينسى يغفل، شلون ينحسب هذا في مليارات البشر بتريليونات الأعمال؟ شي يوصلها هذه؟ لا لا، مثقال حبة من خردل هم تجي. وأيضا في جانب الخير، لو تعمل عمل بسيط، أي عمل بسيط من الأعمال الصالحة، ورقة كلينكس تشيلها من المأتم، هذا شقد في حجم هالملايين من البشر اللي يشتغلوا في هذا الموسم ويسوونه، بس هذه العملية أيضا بما هي عمل خير أيضا يأتي بها الله عز وجل. شاهد أن لقمان الحكيم هو في صدد الاهتمام بولده والتصدي لموعظته ونصيحته وتربيته، وهذا الدور اللي لازم يقوم به كل إنسان بالنسبة إلى أهله، كل إنسان يتولى ولاية على أحد سواء ولاية أبوة أو غير ذلك، هو مسؤول أن يهتم بتربيته وإصلاحه وتحسين أخلاقه وإيمانه، وإلا عندئذ فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض من الإهمال أو من الأخطاء يأتي بها الله يوم القيامة وخليها قدامك. وفي المقابل إذا سويت من الأعمال الصالحة بالنسبة إلي، هذا نموذج. نأتي بنموذج آخر، ما ينقل في حياة سيدنا رسول الله محمد. رسول الله كما تعلمون تزوج أم سلمة في المدينة المنورة بعدما استشهد زوجها المعروف أبو سلمة أو عبد الأسد المخزومي، كان زوجا لها، ولدت منه ثلاثة بين ذكر وأنثى، استشهد في أولى معارك رسول الله في المدينة المنورة، خلصت عدتها عدة الوفاة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله إليها خاطبا حتى يسوي فادمعنا من المعاني أنه ما ينبغي للمرأة بعد وفاة زوجها أن تبقى هكذا أرمل إلى آخر عمرها. وغير هذا، هذه المرأة كان ينتظرها دور مهم جدا لتصبح ثانية زوجات رسول الله في الفضيلة عند الإمامية بعد سيدتنا خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. فقالت لأنا إني امرأة مصبية، عندي صبيان 3، أهتم بيك لو أهتم بيهم كل واحد يحتاج بالتالي إلى عناية خاصة. قال لها صبيانك علي، مو مثل ما بعض الناس إذا يريد يتزوج امرأة وعندها أولاد يقول لها لازم تتخلصي منهم وديهم إلى بيت أهلهم إلى بيت جدهم جدتهم، لا، قال صبيانك علي. فقبلت، تزوجها رسول الله، وكان رسول الله قد ضمن لهم حياتهم المادية والمعنوية والأخلاقية. فترى رسول الله صلى الله عليه وآله قد ربى أبناءها، وبالذات عمر ابن أبي سلمة، حتى أصبح هذا من أفضل أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان واليه على بعض المناطق عندما جاءت الخلافة لأمير المؤمنين. شاهد مو هنا، شاهد في أيام كان صغير. ينقل عن عمر ابن أبي سلمة هذا الكلام اللي راح نستفيد منه، يقول كنت في حجر رسول الله، يعني أنا ربيب لرسول الله، زوج والدتي، هو المفروض يربيني. كنت في حجر رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحفة أثناء الأكل، أكل من هالصوب من ذاك الصوب، من يمين يسار، قدامي قدام غيري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله، شوف هذا في هالتفاصيل، النبي صلى الله عليه وآله معلم مربي، الأمر اللي أحيانا بعضنا حتى بالنسبة إلى أبنائه المباشرين لا يهتم به. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله سمي بسم الله، لا تبدأ في الأكل إلا أن تسمي بسم الله، وكل بيمينك. تدري بعض الأطفال أحيانا تضيع عليه السالفة، يأكل باليمين بالشمال بالثنتين. وكل بيمينك وكل مما يليك، فكان هذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الفترة المبكرة من عمر عمر ابن أبي سلمة، واللي ظل على هذا الشكل إلى أن صار بعدين من أوليائي وأصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. شاهدنا في هذه النقطة أن النبي هذا مو ابنه المباشر، ابن زوجته من شخص آخر، ولكن ما دام هو في حجره وتحت رعايته يحتاج إلى تأديبه، وتأديبه أيضا بطريقة وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، مو يصرخ بوجهه باعتبار هذا ابن زوجته وليس ابنا له، أو يهينه أو غير ذلك. وأما فيما يرتبط بأئمة الهدى عليهم السلام في اهتمامهم بهذا الجانب، وصاياهم، نصائحهم، توجيهاتهم لأبنائهم، فحدث ولا حرج. فهذا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في وصاياه للحسنين، مع اعتقادنا أن الحسنين هما معصومان، ولكن هذا زيادة في ذلك وأيضا درس إلنا وتعليم إلنا كيف نهتم بأبنائنا. في إحدى وصاياه يقول لابنه الحسن: وإنما قلب الحديث كالأرض الخالية ما ألقيته فيها قبلته. يتبين من هذا الكلام أن وصية الإمام عليه السلام علي لولده الحسن كانت أيام اللي كان الإمام الحسن صغير، فيقول لأن قلب الحديث الولد الصغير يستقبل أكثر مما أن يكون كبيرا، مثل أرض خالية تلقي فيها البذر خلص هذه يسقى فيما بعد وتقوم، وإنما قلب الحديث كالأرض الخالية ما ألقيت فيها قبلته فبادرتك بالأدب. قلت مع أنه الأئمة معصومون حسب اعتقادنا، لكن كيف الإمام يكون قدوة إلنا؟ ما يقدر يقول ما دام الأئمة من معصومون وموجهون ومسددون من قبل الله فما يحتاج أنصحهم بشيء ولا أقول لهم كلام. إذا كان بهالمقدار فمن باب أولى أننا نحن نكون في اهتمامنا بأبنائنا الاهتمام العالي. وبدأ في وصيته: اجعل نفسك فيما بينك وبين غيرك، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب له ما تحب لها واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. نعم، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك. فلان قاعد يتحكى على فلان ويسب، أنت الآن قاعد تتكلم على هذاك، وش الفرق؟ أنا سمعت فلان يجي يقول لك أنا سمعت فلان يتكلم على مثلا فلان شخص وذمه، زين أنت الآن لما تتكلم لما تنقل إلي هذا أنت قاعد تتكلم، فما استقبحته من غيرك أنت تقوم بفعله. نعم، لو كان أنت ما تكلمت عليه ذاك الوقت صنعت صنعا صحيحا. هذه ملامح، هذه ملامح وإشارات إلى أن أولياء الله عز وجل يهتمون اهتماما بالغا بالأمر التربوي في من لهم عليه ولاية بالدرجة العالية، وهو الذي قد يشتكي منه بعض المجتمعات بدرجة أو أخرى. الآن لما تفتح المصادر الإعلامية تتحدث عن مشاكل الزوجية وقضايا الطلاق وتعثر الحياة الزوجية، وربما الكثير أيضا أول محرم يجي يقول لك لماذا لا يتحدث الخطباء في هذه المواضيع؟ الخطباء يتحدثون كثيرا، ولكن ليس الأمر منتهيا بحديث الخطيب ولا كلام الموجه ولا فتوى المرجع، وإنما هناك المشكلة أعقد وأعمق. عندما نتصفح هذه الوسائل الإعلامية والإحصائية نجد شيئا مهولا في بعض بلادنا المسلمة في سنة 2025 التي انصرمت. بلغ عدد الطلاقات الموثقة نحو 57,500 في سنة واحدة، 57,000. يعني ذلك إذا تريد تقريب إلها في كل يوم أكثر من 150 طلاق. يعني ذلك أنه من بدأنا الآن مجلسنا إلى الآن حوالي 30 دقيقة هناك طلاقين حصلا، لأن كل 19 دقيقة تقريبا يصير هناك طلاق واحد. هذا أمر مهول، هذا أمر غير طبيعي، هذا شيء يقرب من الجنون. ليش؟ تارة إحنا نعالج النهايات وتارة نبدأ من البدايات. إنك لا تجني من الشوك العنب، أنت زرعت زرع، غرست غرس، لا تتوقع أن تأخذ ثمرة مخالفة، تزرع الحنظل وتتوقع أن تحصل عنب، ما يصير. تزرع نبتة ضارة وتتوقع أن تأخذ تمر، ما يصير. لذلك لابد من التفكير في البدايات، في المناشئ الأصلية، وهو موضوع الاهتمام التربوي بالأسرة، بالأولاد، بنين وبنات. هذا هو اللي يخفف هالأضرار هذه. إذا احنا تركنا هذا الاهتمام لازم نتوقع أكثر يوم بعد يوم تزداد هذه المسألة وتكبر وتكثر. لو أردنا أن نلقي نظرة سريعة والوقت لا يتسع لمزيد من التفصيل، لوجدنا أن هذا الجيل اللي عمره الآن 30 سنة مثلا عاش في ظروف معينة، ولا يزال مستمر الأمر بشكل ربما أسوأ في بعض الحالات. لا أريد أن أقول إن كل البيوت هكذا، لا، لا أريد أن أقول إن كل الأسر مبتلات بهذا، ولكن هذا توصيف لحالات موجودة في المجتمع ويخشى أن تتوسع. يبدأ الطفل من أول ما يأتي إلى هذه الدنيا فرحة غامرة من والديه باعتبار علامة على السلامة والصحة وأنه امتدادهم صار، ما رح يتوقف عندهم. فهذه الفترة تستمر لها سنتين أكثر أقل، بعدين يرمى هذا الطفل الصغير في الحضانة 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات. الله العالم في تلك الحضانة اللي فيها ما أدري كذا من الأطفال كيف يعامل، كيف يشبع عاطفيا، كيف ينظر إليه. هذا محروم الآن أكثر النهار من أمه، والده أيضا منصرف إلى العمل وهذا شيء طبيعي، والدته أيضا باعتبار ظروفها تقتضي هذا الأمر أيضا راحت وراء العمل، فهو إلى 2-3 من الوقت يعني أغلب النهار خارج البيت، خارج اهتمام أبويه. تأتي الأم، يأتي الأب في وقت متأخر، كلاهما منهكان، كلاهما متعبان، كلاهما مجهدان، ما يلحق الواحد على نفسه، فكيف يلحق على أطفاله؟ ولا سيما إذا كانت الأسرة فيها أكبر أعداد، أكبر من هذا، فيبقى هكذا. الليل أيضا في الغالب قسم من الأسر الوالد يريد يروح إلى الربع والجماعة والسهرة والمجلس الفلاني وديوانية فلان، والأم هم تريد شوية تروح عن نفسها، طول النهار كانت تشتغل. زين، هذا الطفل اللي 7 ساعات، 6 ساعات، 8 ساعات كان محروما عاطفيا من أمه، والآن أيضا هذا الوقت نفس الشيء. إذا الله أنقذهم على قولهم ينيموه خلص بعد. زين، هذا في هالمرحلة يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى حنان، يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى إشباع عاطفي. شوية إذا وتعى أخذ هذا الآيباد، أخذ هذا ما أدري تابلت، أخذ هذا وانشغل به، لا تدوخ راسنا. يجي وقت المدرسة ونفس الكلام، الصباح إلى ما بعد الظهر في المدرسة العصرية أيضا عليه واجبات، ما زاد من الوقت أيضا عند هذه الشاشات وهكذا. زين، هذا ألا يحتاج إلى رعاية؟ ما يحتاج إلى عناية؟ أين تأثره بأبويه؟ أين التفات أبويه إليه؟ أين وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه؟ أين وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقيت فيها قبلته؟ البعض ما يلحق حتى يقبل ابنه وبنته في المنزل ويضعها في حضنه، فكيف؟ كيف تريد هذا ينمو؟ كيف سيشبع عاطفيا؟ كيف سيرتبط بوالديه؟ نفس هذه الطريقة هو بعد 25 سنة رح يطبقها مع أبنائه، هم يجيب ابنه يذبه في الحضانة وما أدري كذا، وينصرف إلى أعماله الخاصة، وأمه أيضا تنصرف، نفس الأمر يصير تكرار لنفس الحالة التي كانت عنده مع والديه. زين، هذا اللي تربى بهالطريقة ونشأ بهذا الأسلوب، وتلك الفتاة أيضا اللي هي أكثر حاجة للعناية والرعاية، ماذا تنتظر منها أن تكون؟ هل ستكون زوجة تعتبر أن رسالتها في الحياة هي نجاح هذا الزواج ونجاحها في تربية أبنائها وحرصها عليهم؟ لا أبدا، لا تتوقع هذا، لا تتصور أن هذا اللي هالكلام اللي يقال عند بعض النساء أنه أنا شنو أحتاج إلى فلان زوجي، أنا سمعت هذا، شنو أحتاج إلى فلان، راتب وعندي سيارة وعندي شغل وعندي وأروح وأجي على راحتي. زين، بالعكس راح أتحرر منه وأوامره ونواهيه وما شابه ذلك. هذا ترى مو ذاك اليوم نشأ، عندما لم تفهم هذه الفتاة من صغرها أن الحياة ليست بهذه الصورة، وأنها لم تخلق لأجل هذا الأمر، وإنما خلقت لشيء آخر. يحتاج أن يتوجه الجميع إلى الإكثار والزيادة والمبالغة في الاهتمام التربوي بالأبناء. يا بقابلين، نص بنص المقدار اللي أنا أهتم فيه بأبنائي وبناتي في مدارسهم ومدارسهن، وأصرف عليهم من الأموال وأهتم بدرسهم وتفوقهم، خلي بنفس المقدار أهتم بتربيتهم الأخلاقية، بالقعدة وياهم، بإشباعهم العاطفي، بأن أستثمر فيهم مو أستثمر في دراستهم. استثمار في الدراسة وفي التخرج وفي الدرجات هذا في المرحلة الثانية، أول شيء استثمر فيه كإنسان، استثمر فيه كفرد صالح، استثمر فيه كابن مؤدب، استثمر فيه كشخص بينك وبين الله يوم القيامة تقول أنا اشتغلت عليه، أنا وجهته، أنا قعدت وياه، أنا حببت إليه الأخلاق الحسنة، أنا ربيته بقدر استطاعتي. إذا أدى الإنسان هذا الشيء، سواء صلح هذا أو ما صلح، خلاص أنت لست مسؤولا. والغالب بنسب تتجاوز 80% أنه بمقدار ما أنت تعطي إلى ابنك وبمقدار ما تعطين إلى بنتك، سوف يرجع هذا في صورة إنسان كامل قدر الإمكان، إنسان صالح في زواجه سيكون سعيدا ومسعدا، وفي المجتمع يكون مصدر فخر إليك. إذا أنا ما سويت هالشكل، اشتغلت مطارد وراء الجامعة وراء تلك المدرسة، وأعطي هذا فلوس وأعطي ذاك ما أدري كذا، وأركض ركض، أنا من جهة أنهك حياتي من أجل أن أحصل الأموال إليه، هو أيضا يركض في هذا حتى بدنه يصير زين وحتى عنوانه يصير عنوان جيد، لكن داخله داخل خاوي فراغ، لا يشعر بتلك العلاقة بينه وبين والديه، ولا أن والديه يشعران بأن عليهما مسؤولية تتعدى قضية تهيئة اللباس والطعام والدراسة وكذا إلى لا، هذا خرجه يا بني لا تشرك بالله، عظه تلك الموعظة، عرفه معنى الحياة الصحيحة، المشية مالته هي متأثرة بك وضمن ما توجهه إليه. فإذا هذا كبر ونمى وبهالطريقة هذه صار عمره 25 سنة، يقول لك الحمد لله تخرج ابني الآن، ذاك وحصل شغل، ما دام حصل شغل يعني عنده فلوس، ما دام حصل شغل وعنده فلوس يعني يقدر يتزوج، عمي هذا إذا تمنه على دجاجة أنت غلطان، ولم يحصل له من التربية ما يحصل، ولا التدين ولا الأخلاق ولا النضج الحياتي، هذا كثير عليه تعطي دجاجة، شلون تعطيه امرأة ويريد يأسس أسرة؟ ونفس الكلام يجري أيضا في قضية الطرف الآخر، الفتاة، بعض الفتيات تأتي إلى عالم الحياة الزوجية ما تدري عن الحياة الزوجية إلا ثوب الزفاف الأبيض اللطيف كم نشتريه، وما أدري القاعة أي قاعة مناسبة وأغلى وإلى آخره، وش نعطي، وفلانة سوت الشكل إحنا لازم نسوي، هي هذه الحياة الزوجية. بس المشكلة مو هنا، المشكلة هي في الأم، في الأب، عندما لم يربي تلك التربية الجميلة والجيدة، اللي ما تجي الفتاة بعد ذلك تقول أنا ما أحتاج إلى هذا في شيء، عندي راتبي وعندي فلوسي وعندي كذا وعندي كذا، وما أريد أحد يتحكم فيه. الخلل خلل بنيوي، الخلل خلل تربوي، الخلل مو ذاك اليوم، الخلل قبل 20 سنة عندما أنا كنت أربي، وعندما كنت أنا ألاحظ هذه الفتاة على أي نمط كنت أربيها. وهذه ترى الأمور ما تحتاج إليها كثير من المعلومات الزايدة، لا تحتاج إليها إلى حكمة، تحتاج إليها إلى توجه. أمامة بنت الحارث مشهورة وصيتها لابنتها، لا كانت خريجة ولا عندها شهادة دكتوراه ولا ما أدري قعدت في دورات ولا كذا، لكن عندها حكمة الحياة. بعدما ربت ابنتها التربية الصالحة، خطبت ابنتها، مشهورة القضية في كتب الأدب، فقالت لها يا بني إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك عنك. إذا كانت الوصية تنترك لأنه الطرف المقابل فاهم وعارف ومؤدب وكذا لتركت ذلك، لكن مع أنك مؤدبة، مع أنك مهذبة، مع أنك على مستوى أخلاقي عالي، مع ذلك أنا أوصيك. وبعض الأمهات نعوذ بالله، إن شاء الله ماكو في هذا المجلس وفي من يسمع، إذا صار قضية الزواج أقصى همتها شنو؟ كم المهر؟ ذاك فلانة أخذت 35، إحنا ليش ناخذ 30؟ فلان تفصيل شلون، فلان ما أدري كذا، يابا هذه أحوج منك إلى أن تعطيها حكمة الحياة، وصايا في كيف تدير أمرها الزوجي، هذا أهم بكثير من هذه التفاصيل، شنو الضيفة وشنو ما أدري، هذه خليها لوقتها ما يخالف. ولكن أهم من ذلك، ليصير بعد كل هالمصاريف خلال شهرين ومع السلامة ترجع إلى بيت أهلها. تقول لها لو كانت الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك منك، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها كنت أغنى الناس. إذا مثلا الفتاة تستغني عن الزواج باعتبار أن والدها غني ويعطيها فلوس ويلبي طلباتها وإلى آخره، لو كان هذا أنت أغنى الناس بأبويك ما تحتاجين. ولكن النساء خلقن للرجال، والرجال خلقن له لهن، كوني له أمة يكن لك عبدا. شوف هذه ما يحتاج إليها ترى دراسة طويلة، يحتاج إلى حكمة. هل مرأة تقول إذا المرأة تتواضع إلى زوجها زوجها يفديها بنفسه، أما إذا تجي وتقول له أنت تفكر يعني جاي تتأمر علي كذا وكذا منك؟ ذاك الوقت هو مصير فرعون زمانه. كوني له أمة يكن لك عبدا واحملي عني 10 خصال. هذا بعد تربية طويلة ممتدة إلى سنوات، هاي ليلة اللي تريد تفارقها توصيها ب10 خصال. الآن لا نريد أن نفصلها كلها. قالت الصحبة بالقناعة، كل يوم شايفة في وسائل التواصل الاجتماعي شغلة، نريد هذه ونريد ذاك، وطلع فلان سوق إلى كذا وكذا وهذه رخيصة وذاك كذا، يابا هذا خب مو قاعد على خزان أموال. الصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة والتعهد لموقع عينه والتفقد لموقع أنفه، وكوني أشد ما تكون له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما. الوصية مطولة لمن أراد ولمن أرادت، وأنا أنصح كل امرأة مقدمة على زواج، بل كل امرأة تريد أن تزوج ابنتها، تقرأ مثل هذه الوصايا، لأن هذه فيها حكمة الحياة. احنا أيها الأحباب، أيتها الأخوات المؤمنات، لا ينبغي أن نجي إلى الثمار المرة، وإنما لابد أن نأتي إلى أول بذرة نبذرها. أول ما يأتينا الطفل نرعاه عاطفيا، نلاحظه بعد نموه أخلاقيا، نعقد الصلة بيننا وبينه، لا ننشغل عنه، لا نفضل شيئا في الدنيا على أبنائنا والاهتمام بهم وبناتنا، وإنما نتوجه إلى هذا. إذا سوينا الشكل في المستقبل أخذ منا خير وبركة إلى ما شاء الله. أنت تتصور مثلا علي الأكبر سلام الله عليه، وهو ليس معصوما بالعصمة التي نصطلح عليها، لا، المعصومون بالعصمة الاصطلاحية الضرورية 14، ماكو غيرهم في أمتنا وتاريخنا الإسلامي. هسه الباقون يعبر عنه بالعصمة الصغرى، غير ذلك العصمة المعروفة المعهودة نقول المعصومون 14. لكن وعلي الأكبر ليس من هؤلاء 14، ولكن وصل إلى مرتبة أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله محمد. احنا ما عندنا قمة أعلى من رسول الله في كل الكون. فإذا واحد صار مو شبيه به وإنما أشبه الناس ومو في شكله، لأن رسول الله قيل أن الذين شبهوا برسول الله 7 و10 وأكثر شكلهم يشبه رسول الله، لا هذا أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا، سواء كان المنطق بمعنى طريقة التفكير في الحياة أو بمعنى اللسان والكلام، وهو يعبر عما في داخل الإنسان، أي إنسان يعرف من خلال منطقه. فهذا نسخة أخرى مصغرة عن رسول الله في هذه الصفات. هذا إجا بالمجان، أو أن الحسين عليه السلام كان يرعاه بالتربية من صغره، لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل، يغلي بني اللحم حتى إذا أنضج لم يغل على الآكل. ما جاء من فراغ، وإنما من خلال تربية، من خلال تعليم، حف بأبيه وبعمه الحسن المجتبى عليه السلام، وكان تحت رعايتهم وتوجيههم، واستفاد منهم وأخذ منهم. لذلك من الطبيعي أن يأتي هكذا، وانت تعرف من الثمرة الشجرة اللي حاملتها. علي الأكبر هو هكذا، هذا الرجل بهذه المواصفات بهذه المقاييس سوف يراه الحسين مبضعا بالسيوف. تعبيرات المقاتل بعضها تقول فضرب بالسيف، ضرب بالسيف بالتالي ضربة نزف انتهى. هذا التعبيرات فيه العلي الأكبر مبضع بالسيوف. مبضع يعني شنو؟ يعني صار أبعاد، صار مقطع، صار مثل هذا الأمر، حتى أن بعض من ينقل عنهم الخبر كان لكي يتحدث عن علي الأكبر عليه السلام في ليالي مصرعه، فتوقف عند هذا أنه كيف يعني، فجاء فصار أقبلوا عليه بأسيافهم ورماحهم حتى قطعوه إربا إربا. قل ظل يتردد أقول هذا الكلام أو لا. في عالم الرؤيا رأى سيدتنا الزهراء فاطمة سلام الله عليها، فقالت له بلى قل حتى قطعوه إربا إربا، مزقوه تمزيق. تتصور إذا 10 أشخاص يلتمون على واحد وكل واحد يضربه بسيفه شو يصير؟ هذا مو 10 ولا 20 ولا 100، فأحاطوا به من كل ناحية، وفي هذه الحالة والفرس يتوغل فيه فضربوه بأسيافهم. هذا اللي قريب منه يضرب بسيف، ذاك اللي بعيد يطعنه برمح، ماذا سيكون حاله؟ ساعد الله قلب أبي عبد الله الحسين. الخسارة والفاجعة تعظم كلما عظم الشخص اللي انت خسران منه. الآن هذا لو تلاحظوا في مقتل علي الأكبر، وهذه تعرفونها بحمد الله والكل يذكرها، ملاحظات لما واحد يستوقفها يشوف أن تصرف الحسين مع مصرع علي الأكبر كان فد شكل خاص. جاء علي الأكبر أول الهاشميين بعد الأنصار لكي يبرز إلى القتال، فنظر الحسين في عيني علي الأكبر وأرخى لعينيه العنان بالدموع، بس باوع بعينه ودموعه تسيل على خده، حتى إذا أصر علي على طلب الإذن قال له ادخل إلى الخيمات وودع النساء، ودع والدتك، ودع عماتك، ثم انطلق إلى الميدان. دخل إلى داخل الخيمات وأخذ يودع النساء، فتعلقن به، هذه تشمه، هذه تضمه، هذا شبيه النبي صلى الله عليه وآله. في بعض الروايات أمه تعلقت به حتى لا يذهب، ولكن إنه ممسوس في ذات الله عز وجل، فخرج منها وانطلق إلى الميدان. الإمام الحسين عليه السلام هنا صعد على مرتفع من الأرض وبدأ يدعو: اللهم اشهد عليهم. فقد برز إليهم غلام، قلب مفجوع من الإمام، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم امنع عنهم قطر السماء، امنعهم بركات الأرض، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. التفت إلى عمر بن سعد قال: يا عمر، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. وانطلق علي الأكبر بأبي وأمي على صهوة فرسه يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. عظم الله أجوركم. ما زال يقاتل علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، فتوغل في وسط المعسكر، قتل فيهم مقتلة عظيمة، ثم بلغ به العطش مبلغه، رجع إلى الحسين عليه السلام وقد جف لسانه: يا أبو يا شار، يا ابو يا شربة مية الكبد، اتقوى وريد للميدان وحدي، يا ابو يا انفطر قلبي وحق جدي، الشمس والعطش والميدان والحار، يقل من اين اجيب الماء يا ابني. بعض أرباب الخبر يقول: لما سأله علي الأكبر الماء رفع عينه إلى السماء وصاح: واغوثاه وغوثاه، ما أقرب الملتقى حتى يسقيك جدك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. قال: ادخل إلى الخيمات وأدرك أمك. دخل إلى الخيمة وإذا بأم علي ممددة مغشيا عليها، وضع رأسها في حجره، نضحه بدموع عينه، أفاقت نظرت إلي وإذا بها ترى ولدها، كأني بها نادت: ألف مرحبا يا حي الإقبال، من جيتني سالم يا خيال،
ودع أمه وودعته وانطلق مرة أخرى. عظم الله أجوركم. هذه المرة لم يصعد الحسين على ذلك المرتفع، فلما رأت أمه ذلك علمت أن الشر قد اقتربت، فصاحت: وولدا وعليا. يا عظم الله أجوركم. خرج الأكبر مرة أخرى، أخذ يوغل في القتال، إلى أن جاء اللعين مرة بن منقذ العبد، ضرب عليا على رأسه. أيها عليا وسيداه، اعتنق الفرس لكي يرجع به إلى المخيم، فتوغل الفرس به إلى جيش عمر بن سعد، فانثالوا عليه: هذا يقطع بسيف وريد، هذا بالخناجر فالصليد، وهذا يغطى من رمح الحديدة، بخاصرته وهو يعالج ويفغر، حتى بلغت روحه التراقي، نادى: أبا يا أبا، عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكاسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وهو يقول: إن لك شربة مذخورة، يعني بوي لا تتأسف علي، أنا ما رحت عطشان. وهوى على الأرض صريعا، جاءه الحسين وقف عند مصرعه، قال أرباب الخبر: نادى على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. قالوا: لم تهدأ نفس الحسين، وضع رأس ولده في حجره، ما هدأت نفسه، اعتنق وتبدل. وتمدد معه في الميدان. قالوا عندها: خافت زينب على الحسين أن تفيض نفسه. خرجت على باب المخيم وصاحت: وولدا وعليا. لما سمع الحسين صوتها قام يكفكف دموعه بكمه ويرجع إلى الخيمة، وكأني به لسان حاله: من قطع وصالك بسيفه يا علي، يا بعدك على الدنيا العفا، وفرقاك شيابني أكبر يا نور العين، يا معفر الخير، يا ابني شقول لعمتك، ذاك واقفة على باب المخيم، يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عين، ليلة العزيزة ترتجي وما أيست من أكبر يا نور العين، يا معفر الخد، جابه الخيمة ودمعته تجري على خدوه، ويصيح: رحتوا يا رجالي ولا لكم عود، أكبر يا نور العين يا معفر الخد أبني هل لك عودة حتى أقول مسافرك.